طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، أما بعد. باب التعصيب. قال رحمه الله تعالى: قال وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له، فهو أخ العصوبة المفضلة. ثم بين من هم العصبة. قال: كالأب والجد وجد الجد، والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ والأعمام، والسيد المعتق ذي الإنعام. وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأب أولى من المدل بشطر النسب، والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث، والأخوات إن يكن بنات فهن معهن معصبات، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. فهذه الأبيات في بيان العصبة والإرث بالتعصيب التعصيب يا إخوان في اللغة هو بمعنى الإحاطة. التعصيب في اللغة هو بمعنى الإحاطة. وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به. يقول لك عصب، كيف عصب؟ تديره عليه ويحيط به من جميع الجوانب، ومنه سميت العصائب، وهي العمائم لأنها تدار على الرأس. والتعصيب في اصطلاح العلماء هو الإرث بغير تقدير، لا نصف أو ربع أو سدس أو ثمن إلى آخره، لا، إرث بغير تقدير. والعصبة في اللغة هم جمع عاصب. العصبة في اللغة هم جمع عاصب، والمقصود بهم قرابة الرجل من جهة أبيه، وهكذا أيضا بنوه. وفي الاصطلاح العصبة هم من يرث بغير تقدير. العصبة في الاصطلاح هم من يرث بغير تقدير، أي بغير نصف أو ربع أو ثمن أو سدس إلى آخره. والعصبة يا إخوان، العصبة على قسمين اثنين: عصبة نسبية وعصبة سببية. والمقصود بالعصبة السببية كما سيأتي معنا التي سببها الولاء، سببها أن السيد أعتق هذا المولى. طيب، أما العصبة النسبية فهي التي الحديث يدور عليها في أبواب الفرائض. والعصبة النسبية على ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. هذه الثلاثة الأنواع هي أنواع العصبة. قلنا العصبة أولا تنقسم إلى قسمين، اثنين عصبة نسبية أي بالنسب، وهنا عصبة إيش؟ سببية أي بسبب إيش؟ الولاء، بسبب الولاء. طيب الحديث يتركز حول الأول أو الثاني؟ حول الأول، ألا وهي العصبة، العصبة النسبية. فهنا عندنا عصبة بالنفس، وعندنا هنا عصبة بالغير، وهنا عندنا عصبة مع الغير. عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. طيب نأخذ هذه الثلاثة كلا على حدة، بدءا بماذا؟ بدءا بالعصبة بالنفس. العصبة بالنفس، العصبة بالنفس يا إخوان المقصود بهم هم كل وارث من الذكور الخمسة عشر الذين سبق ذكرهم ما عدا من؟ ما عدا اثنين، وهما المعتق. طيب ممكن نقول المعتق، ومن المعتق؟ هو سيدخل في العصبة بالنفس، لكن ماذا نحن أخرناه هنا لكي يكون ماذا قسما مستقلا، يكون ماذا تعصيبه بسبب الولاء. من غير المعتق؟ نعم، الأخ لأم، كذلكم أيضا الزوج، كذلكم أيضا الزوج. إذن من هم الوارثون الخمسة عشر؟ الابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكور، والأب والجد وإن على. طيب والأخ، من الأخ؟ الشقيق، والأخ لأب، وأيضا بمناسبة الأخ الشقيق والأخ لأب، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، كذلك من العصبة بالنفس. أيضا ذكر، ذكر 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 باقي من؟ العم، والعم وابن العم من أبيه. نعم، بقي العم، العم الشقيق والعم لأب، وهكذا ابن العم الشقيق وابن العم لأب. فهؤلاء يعتبرون ماذا؟ عصبة بالنفس، يعني عاصب بنفسه، ما يحتاج إلى ماذا؟ ما يحتاج إلى غيره في التعصيب، إلى غيره في التعصيب. العصبة هذه العصبة النسبية سواء كانت بالنفس أو بالغير أو مع الغير لها ثلاثة أحكام مهمة جدا، ثلاثة أحكام مهمة جدا، ولا سيما العصبة التي هي بالنفس، التي هي بالنفس. هذه الثلاثة الأحكام، أولا أن من انفرد منهم بالمال ماذا؟ من انفرد منهم بالمال يا أبا الحسن أخذ جميع المال، هالك عن أب بس ليس معه أحد، المال كله للأب، هالك عن ابن فقط، الابن يأخذ المال كامل، هالك عن أخ شقيق أو أخ لأب، الأخ يأخذ المال كله. من انفرد منهم بالمال، العصبة هؤلاء بالنفس، من انفرد منهم بالمال أخذ المال كله، أخذ المال كله. الحكم الثاني ودليله أن من انفرد منهم أخذ جميع المال قوله عز وجل في آية الكلالة: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إيش بعدها؟ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وهو يرثها أي لا يرثها معه غيره إن لم يكن لها ولد، إن لم يكن لها ولد. فورث الأخ جميع مال الأخت عند عدم وجود الولد، وأيضا ماذا الابن وابن الابن، وأيضا عند عدم وجود الأب إجماعا، وعدم وجود الجد على الصحيح من كلام العلماء. طيب الأمر الثاني الذي هو يعتبر من أحكام العصبة بالنفس، أنه إذا كان مع العاصب أصحاب فروض فإنه يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، كما مر معنا في حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، أي بعد أخذ أصحاب الفروض، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. فعندنا مثلا على سبيل المثال، عندنا مثلا هالك عن زوجة وأم وشقيق، أخ شقيق، عند من؟ عندك يا أبا شيماء. كم تعطي الزوجة؟ الربع. لماذا؟ لعدم وجود، لعدم الفرع الوارث. الأم السدس، الأم السدس لماذا؟ وينه؟ هنا قلت الربع لعدم الفرع الوارث، وهنا السدس لوجود الفرع الوارث. لا، ما في فرع وارث. فكما أحسنت مع الزوجة أحسن مع الأم. عفوا يا إخوان، مثل ما سبق معنا إذا وصلت إلى صاحب الفرض لا تتشتت. الأم ما في إلا سدس أو ثلث، ما في غيرهما. متى السدس؟ عند وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة. ومتى الثلث؟ عند عدم الفرع الوارث أو عدم الجمع من الإخوة. وهنا ماذا يا بشيماء؟ عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. كم سنعطيها؟ الثلث، أحسنت. والشقيق عصبة، الشقيق عصبة، عندنا 4 و3 بينهما تباين، 4 في 3 ب12، 12 قسمة 4 ب3 وهو الربع، وهنا قسمة 3 ب4 وهو الثلث، الباقي للعصبة بالنفس. إذا كان معه أصحاب فروض فإنه ماذا؟ فإنه يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. الباقي كم؟ 5. هذا للعاصب بالنفس، سواء كان أخ شقيق أو أخ لأب، أو ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب، أو كان ابنا أو ابن ابن أو أبا أو جدا، فيكون عاصب بماذا؟ عاصب بالنفس، عاصب بالنفس. طيب الحكم الثالث أنه ماذا؟ إذا استغرق أصحاب الفروض التركة ماذا يحصل له؟ أول شيء ماذا يحصل له؟ يسقط، لا يعطى شيء. إذا استغرق أصحاب الفروض التركة العاصب بالنفس يسقط، إلا 4. هؤلاء 4 أقوياء، من هم؟ الأبوين والابنين. طيب يعني بيكون ماذا؟ عندنا الأب والجد، الأب والجد، تمام. فهؤلاء لا يسقطون. لماذا لا يسقطون؟ لأنه إذا استغرق أصحاب الفروض التركة هم ينتقلوا من التعصيب إلى ماذا؟ إلى الفرض. مر معنا أنهم من أصحاب السدس فيزاحمون، أصحاب الفروض في التركة، فعندها ماذا؟ تعول التركة، تعول التركة كما سيأتي معنا في باب العول إن شاء الله. أيضا بالنسبة لي الابن وابن الابن ما يسقطون، لماذا لا يسقطون؟ لأنه يستحيل أن يستغرق أصحاب الفروض التركة مع وجودهم، مع وجودهم يستحيل أن يستغرق أصحاب الفروض التركة مع وجودهم. وممكن نمثل ببعض الأمثلة. عندنا على سبيل المثال، عندنا عندنا هالك عن ممكن نقول زوج وإيش هذا؟ شقيقة وعم. عندك كم ستعطي الزوج؟ كم ستعطي الزوج؟ النصف. لماذا؟ نعم، لعدم الفرع الوارث بس. تمام. طيب الشقيقة، العم عصبة. طيب تفكر في العم كثيرة. طيب لا بس. والشقيقة لها شيء أو لا؟ أه؟ ماشي لها. صرت الطريقنا صح؟ طيب آه. ستعيد النظر. ألحق الفرائض بأهلها. الشقيقة يا إخوان مرة معنا أنها من أصحاب النصف، وأيضا من أصحاب الثلثين، وأيضا من أصحاب الثلثين، وأيضا كما سيأتي معنا عصبة. طيب وماذا؟ فماذا يا أبا عامر؟ لها النصف كامل. قصدك هكذا؟ تمام. والعم يسقط. يقول العم يسقط. يقول صعب. طيب إذن ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي أي بعد الفرائض فلأولى رجل ذكر. عندنا اثنين واثنين، المسألة من كم؟ من اثنين. اثنين قسمة اثنين واحد، واثنين قسمة اثنين واحد، والباقي يا إخوان لمن؟ للعم. كم الباقي؟ صفر. سقط العم، سقط العم. لكن ممكن تجعل مكان العم ابن. انظر كيف يغير الابن مجريات المسألة. عندك عكاشة، كم للزوج؟ كم للزوج؟ الربع. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. وكم للشقيقة؟ كيف؟ النصف. والباقي ثلثان. الثلثان إذا كان أكثر من واحدة. لا تغالط يا عكاشة، لا تغالط. عفوا أنا سأمسح هذا. هات. كم للشقيقة؟ هي إما نصف أو ثلثين، أو ثلثين. لكن متى؟ بشرط، أول شرط قلنا عدم المعصب وهو أخوها، وعدم المشاركة وهي أختها، وعدم الفرع الوارث، وعدم الأصل الوارث من الذكور. إذا محجوبة هنا، ليس لها شيء. والباقي عصبة للابن. المسألة من كم؟ من أربعة. أربعة قسمة أربعة بواحد، والباقي الباقي للابن، الباقي للابن. واضح يا إخوان؟ طيب ممكن نجعل مكان الابن هذا، نجعل مكانه طيب لو عندنا هالك عن زوج وأم وأب و ممكن نزيد فنقول ابن. عند من يا إخوان؟ عند من؟ عندك. نعم تفضل. كم للزوج؟ ممكن نغير شيئا ما لكي يكون أدل، نقول زوج وأم، وهنا أيضا نقول أخت لأب و طيب طيب نجعله عم. نعم تفضل. كم ستعطي الزوج؟ كم ستعطي الزوج؟ الربع. لماذا؟ لماذا الربع؟ الزوج إما ربع أو نصف. ربع عند وجود الفرع، عند الفرع الوارث، ونصف عند عدم الفرع الوارث. هل هنا فرع وارث؟ لا. إذن كم سنعطيه؟ النصف. طيب والأم؟ والأم، الأم إما سدس أو ثلث. السدس عند وجود فرع وارث أو جمع من الإخوة، والثلث عند عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة. كم لها هنا؟ الثلث. أحسنت. والأخت لأب؟ السدس. السدس مع من؟ مع أخت شقيقة وارثة للنصف بالفرض، وهنا ليس عندنا أخت شقيقة. النصف هكذا. طيب والعم؟ العم عصبة. العم عصبة. إذن عندنا هنا 2 و3 بينهما تباين. 2 × 3 = 6. 6 × 2 = 3، و6 × 3 = 2، و6 × 2 = 3، والباقي للعم. كم الباقي؟ لم يبقى شيء، بل المسألة تعول 3 و2 و3 = 8، والعم ليس له شيء. والشاهد من هذا يا إخوان أنه إذا استغرق أصحاب الفروض التركة فيسقط الحاجب، يسقط العاصب بالنفس ما عدا الأب والجد، فإنهما عند استغراق أصحاب الفروض للتركة ينتقلان من التعصيب إلى الإرث بالفرض وهو السدس. والابن وابن الابن هؤلاء لا يمكن أن يستغرق أصحاب الفروض التركة مع وجودهم، مع وجودهم. نعم.
قال الأم الزوج لها نصف، والأخت لأب لها نصف، والأم لها الثلث. خلص الميراث.
خلص الميراث، ولهذا قلنا تعول يعني تزيد، ويدخل النقص على جميع أصحاب الفروض كلا على حسب سهمه. هذا سيأتي معنا، هذا سيأتي معنا. طيب إن شاء الله عز وجل. طيب عندنا مسألة أخرى تتعلق بأصحاب أو بالعصبة بالنفس، العصبة بالنفس في حال اجتماعهم. هذا يا إخوان الآن في حال إيش؟ في حال انفراد العاصب. عندنا عاصب واحد بالنفس، الجانب الثاني ما إذا اجتمع أكثر من عاصب في مسألة واحدة وكلهم عصبة بالنفس. فهنا بعض الأحكام التي نحتاج إليها لكي نوفق في حل مثل هذه المسائل. أول هذه الأحكام، قالوا إذا اجتمع أكثر من عاصب فيقدم من كانت جهته مقدمة، من كانت جهته مقدمة ويسقط من كانت جهته مؤخرة. من كانت جهته مؤخرة. ركزوا يا إخوان قليلا، ركزوا قليلا. عندنا جهات التعصيب، جهات التعصيب على الصحيح خمس، جهات التعصيب، جهات التعصيب على الصحيح خمس، وهي على هذا الترتيب، على هذا الترتيب. أولا البنوة، من يدخل فيها؟ الابن وابن الابن. طيب ثانيا الأبوة، من يدخل فيها؟ الأب والجد. ثالثا الأخوة، من يدخل فيها؟ الأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق، والأخ العم وابن الأخ العم. طيب رابعا العمومة، يدخل فيها العم الشقيق وابن العم الشقيق، والعم لأب وابن العم لأب. آخر شيء الولاء، إذا لم يوجد أحد هؤلاء نحتاج إلى صاحب الولاء. واضح يا إخوان؟ طيب إذن الآن إذا اجتمع عندنا في مسألة أكثر من عاصب كيف نفعل؟ نعطي من؟ قالوا من كانت جهته مقدمة يقدم، ومن كانت جهته مؤخرة يسقط، يسقط ولا يكون عاصبا بالنفس. ها هنا مثال عندنا هالك عن ابن وأخ شقيق، ابن وأخ شقيق. أي إبراهيم كم للابن وكم للأخ الشقيق؟ الابن عصبة والشقيق يحجب يسقط. لماذا؟ لأن البنوة مقدمة على الأخوة. هالك عن ابن وأب، ابن وأب، ابن وأب، نعم ابن وأب، كم للابن وكم للأب؟ طيب أحسنت يا بناظم، السدس لمن؟ للأب، والابن عصبة. لاحظوا الابن مقدم على الأب، ولولا أن الأب صاحب فرض وإلا لسقط كما سقط الأخ. واضح؟ هنا السدس المسألة من ستة، عندنا واحد للأب والباقي خمسة للابن، وهكذا. واضح يا إخوان؟ فهذا أول هذه الأحكام التي نحتاجها عند اجتماع العصبة بالنفس، العصبة بالنفس. والأبوة يدخل فيها الأب والجد، وهذا مبني على مسألة، وهي أن الأب أو أن الجد يقوم مقام الأب فيحجب الإخوة، وإلا من أهل العلم من يقول أن الإخوة يرثون مع الجد، يجعلون إيش؟ يجعلون الأخوة مع الجد جهة واحدة، جهة واحدة. طيب الأمر الثاني الذي يتعلق بهذا، أن إذا كانت الجهة واحدة، إذا كانت الجهة واحدة، فكل من أدلى بواسطة فماذا؟ لا يرث مع وجود هذه الواسطة. على سبيل المثال عندنا أخ شقيق وابن أخ شقيق، جهتهم واحدة أو مختلفة؟ واحدة، لكن ابن الأخ الشقيق لا يصل إلى الميت إلا بواسطة الأخ الشقيق، وهو موجود، إذن يسقط بسبب وجود هذه الواسطة. عندنا ابن وابن ابن، فالابن يرث وابن الابن إيش؟ يسقط، لأنه توصل إلى الميت بواسطة الابن والابن ها هنا موجود والابن ها هنا موجود. طيب عندنا الأب والجد، الأب والجد، الأب يرث والجد يسقط. لماذا؟ لأن الجد لم يتوصل إلى الميت إلا عن طريق الأب، والأب موجود الواسطة، إذن يسقط. ولا يستثنى من هذا إلا الإخوة لأم، يرثون كما سبق مع وجود الواسطة وهي الأم، بل يحجبونها من الثلث إلى السدس عند اجتماعهم. وهكذا الجدة من جهة الأب، فإنها ترث مع الأب، وترث كذلك مع وجود الجد. واضح يا إخوان؟ واضح هذه النقطة؟ قلنا إذا كانت الجهة واحدة، بنوة ابن وابن ابن، أبوة أب وجد، أخوة أخ وابن أخ، يعني أخ شقيق وابن أخ شقيق، أو أخ لأب وابن أخ لأب، عمومة عم وابن عم، فعندها من يقدم؟ فإذا كان الشخص توصل إلى الميت بواسطة فلا يرث مع وجود هذه الواسطة، مع وجود هذه الواسطة. طيب الأمر الثالث، السلام عليكم. الأمر الثالث، إذا كانت الجهة واحدة لكن مع عدم وجود الواسطة، مع عدم وجود الواسطة، فيقدم الأقرب، يقدم الأقرب ويسقط الأبعد. طيب مثل ماذا يا إخوان؟ عندنا هالك عن، عندنا هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق. لاحظوا يا إخوان، عندنا أخ لأب، ابن أخ شقيق. يا إخوان من الجهة واحدة أو مختلفة؟ وهي إذا قلنا الجهة، ارجع هنا، هذه جهة وهذه جهة وهذه جهة، الجهة واحدة أو مختلفة؟ واحدة الجهة، لكن ماذا؟ لكن اختلفوا في القرب، اختلفوا في الدرجة، أحدهم قريب من الميت والآخر بعيد، فماذا؟ وأحدهم قوي والآخر ضعيف، فهنا ماذا نفعل؟ يقدم الأقرب، يقدم الأقرب وإن كان ضعيفا على البعيد، وإن كان قويا، وإن كان قويا. واضح يا إخوان؟ طيب عندنا أخ لأب وابن أخ شقيق، أيهما نقدم؟ الأخ لأب يقدم، لأنه ماذا؟ لأنه قريب في الدرجة، أخ الميت مباشرة، بينما ذلك إيش؟ طبقة ودرجة أنزل منها، وهذا ليس له شيء، وهذا ليس له شيء. واضح يا إخوان؟ وهكذا قل في ابن العم لأب و أو ماذا؟ العم لأب وابن العم الشقيق، فالعم لأب مقدم على ابن العم الشقيق. طيب يا إخوان واضح هذا؟ بقي معنا ما إذا اشتركوا في الجهة واشتركوا في الدرجة لكن اختلفوا في القوة. كيف اختلفوا في القوة؟ لاحظ عندنا الدرجة أو الجهة واحدة، عم وعم، جهة واحدة أو ليست واحدة؟ واحدة، لكن هذا عم شقيق، عم شقيق، وهذا عم لأب، وهذا عم لأب. طيب اتفقوا في الدرجة أو اختلفوا؟ درجة واحدة، الجهة واحدة وهي العمومة، والدرجة واحدة عم وعم، لكن اختلفوا في أمر وهو القوة، أيهما أقوى؟ الشقيق أو لأب؟ لماذا أقوى؟ أه؟ نعم، لأنه اتصل بالميت من جهتين، أم وأب، بينما هذا من جهة واحدة. إذن هذا يقدم وهذا يسقط. وهكذا قل في الأخ الشقيق والأخ لأب، أيهما يقدم عندك؟ الأخ الشقيق، لماذا؟ مع اتفاقهم في الجهة وتساويهم في الدرجة اختلفوا في القوة، فالشقيق أقوى من من؟ أقوى من الذي هو لأب فقط. واضح يا إخوان؟ طيب، أخيرا إذا اشتركوا في الدرجة أول شيء في الجهة وفي الدرجة وفي القوة، ممكن أو غير أو لا يمكن؟ ممكن يتفقون في الجهة، في الجهة ممكن، وفي الدرجة يتساوون ممكن، وفي القوة ممكن. مثل ماذا؟ هالك عن ثلاثة أشقاء، جهة واحدة ودرجة واحدة وفي القوة أيضا متساوون، ما هو الحكم الآن يا أبا معاذ؟ إيش نفعل الآن؟ اشتركوا وتساووا وكلهم جلوس ينتظرون ما يعطى أحدهم من الميراث، وهذا من أسهل ما يكون، أسهل من الذي مضى كله. أحمد بركات وعبد الله بركات، اثنين إخوة أشقاء، مات الوالد رحمه الله، إيش سويتم؟ من قدم ومن سقط؟ هل سيقدم واحد ويسقط الثاني؟ إذن ماذا سيكون؟ أحسنت، إذن يشتركون في ماذا؟ يشتركون في التعصيب، يشتركون في التعصيب. واضح يا إخوان؟ واضح. هذا بالنسبة لما يتعلق بالعصبة، بالعصبة بالنفس. قلنا العصبة بالنفس لهم حالين، أن يكون العاصب منفردا أو أن يكون معه غيره. إذا كان منفردا هنا ثلاثة أحكام. الأول إذا انفرد أخذ جميع المال. ثانيا إذا كان معه صاحب فرض أو أصحاب فروض يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. والثالث إذا استغرق أصحاب الفروض التركة يسقط ما عدا الابن وابن الابن، هؤلاء لا يمكن أن يستغرق أصحاب الفروض التركة وهم موجودون. وهكذا الأب والجد، فإنهما إذا استغرق أصحاب الفروض التركة تركوا التعصيب ودخلوا بالإيش؟ بالفرض، وهو السدس. طيب، اجتماع العصبة بالنفس، إذا اجتمع أكثر من عاصب عندنا، أولا ننظر إلى الجهة، جهة التعصيب، من كانت جهته مقدمة قدم، ومن كانت جهته مؤخرة سقط، كالأب مع الابن، الأب مع الابن، الأب يسقط من التعصيب لكن يدخل بعد ذلك إيش؟ بالفرض وهو السدس. الإخوة مع الأب ومع الأبناء يسقطون، وهكذا من كانت جهته مقدمة ورث، ومن كانت جهته مؤخرة فإنه لا يرث. طيب، إذا اشتركوا في الجهة لكن اختلفوا في الدرجة، فالقريب يقدم والبعيد يؤخر. عندنا أخ لأب وابن أخ شقيق، فالأخ لأب وإن كان ضعيفا لكنه قريب يقدم على ابن الأخ الشقيق لأنه بعيد، مع أنه قوي لكن يقدم القريب على البعيد. طيب، إذا تساووا في الجهة والدرجة فعندها ماذا؟ ننظر إلى القوة، القوي من جهتين والضعيف من جهة الأب فقط، ف فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب، العم الشقيق مقدم على العم لأب، وابن العم الشقيق مقدم على ابن العم لأب. واضح؟ طيب، إذا تساووا في الجهة والدرجة والقوة كإخوة أشقاء، إخوة لأب، أبناء وإخوة أشقاء، أبناء وإخوة لأب، أبناء كلهم أبناء، كلهم أبناء ابن، فعندها ماذا؟ يشتركون في الميراث، يشتركون في الميراث. طيب، بقي معنا شيء يسير نكمله لكي ننتهي من باب التعصيب. عندنا العصبة بالغير، العصبة بالغير، العصبة بالغير يا إخوان سهل جدا، ما يحتاج تشوش على نفسك. العصبة بالغير أي بواسطة الغير، والمقصود بها كل أنثى عصبها ذكر. عصبة بالغير يعني أنثى يعصبها ذكر، يعصبها ذكر. وهن أربع ذوات النصف والثلثين، فمن يأتي بهن؟ فمن يأتي بهن أصحاب النصف والثلثين؟ أصحاب النصف والثلثين، الزوجة ما لها لا نصف ولا ثلثين. نعم، البنات، البنت أو البنات واحد، وبنت الابن أو بنات الابن، وباقي اثنين. الأم ليس لها نصف وليس لها ثلثين. يا إخوان هذا يحفظ الاصطلاح، ذوات النصف والثلثين، يعني إذا كانت واحدة تعطى النصف، وإذا كانت اثنتان فما فوق ففرضهما الثلثين. قلنا أصحاب النصف خمسة، خرج الزوج بس، الزوج فقط. هذه معنى الأخ ذكر النصف، وهو قال البنت أو البنات، وبنات الابن أو بنت الابن، واحدة أو أكثر. طيب، وبقي من؟ بقي من أصحاب النصف والثلثين من؟ يعني بنت عصبها اجتماعها بذكر، ذكر معها في الطبقة، لما مررنا عليهن قلنا عدم المعصب، بشرط عدم المعصب، عدم المعصب. أحسنت. الأخوات الشقيقات، وأيضا الأخوات لأب، هؤلاء هم الأربع، هؤلاء هن الأربع اللاتي يدخلن في باب ماذا؟ العصبة بالغير. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، ماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا حصل ماذا؟ التعصيب، حصل التعصيب في البنت، البنت بالابن، وهكذا بنت الابن واحدة فأكثر بابن الابن، واحدا أو أكثر، واحدا أو أكثر. وهذا ابن الابن يا إخوان قد يكون أخوها، وقد يكون ماذا؟ ابن عمها المساوي لها في الدرجة. بقي ما إذا كان نازلا عنها، على سبيل المثال، وهذا ركزوا قليلا بس معها، عندنا هالك عن بنت ابن، وابن ابن ابن. عندك يا خان نوفل، كم لبنت الابن وكم لابن ابن الابن؟ كم؟ النصف. يعني المسألة محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف بين أهل العلم،
فبعضهم يعطي البنت النصف والباقي لي ماذا ابن الابن، وبعضهم يجعلهم عصبة. لكن انظر لاحظوا الآن، هل اختلف شيء يا أبا شيماء؟ تبدأ من فوق ولا من تحت؟ تبدأ من تحت. طيب كم للبنتين؟ كم للبنتين؟ النصف، أحسنت. كم للبنتين؟ إذا كانت واحدة النصف، اثنتان فما فوق الثلثين. يلا يا جماعة، أي أبا محمد، البنتان لهما الثلثان، معنا أنت موافق؟ طيب يلا اطلع فوق دهين، معنا بنت ابن وابن ابن ابن. شوفوا البنت بنت الابن قبل قليل تقول ليش أشارك هذا الطفل الصغير هذا الذي هو ابن ابن ابن، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، له ثلثين ولي ثلث، أعطوني النصف. الآن سيختلف الوضع، الآن ستبحث عنه. نعم عندك يا عندك يا أبا محمد، كم سنعطي بنت الابن وابن ابن الابن؟ نعم عصبة. طيب عصبة هكذا قصدك؟ نعم يا إخوان، هذا قول الجمهور من أهل العلم، هذا قول الجمهور من أهل العلم. قد تقول هذا ابن 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 وهي بنت ابن، نقول هو الآن هي الآن تحتاج إليه، ولهذا قالوا إذا كان أنزل منها يعني عند الحاجة إليه ممكن ماذا تستعين به، فلولا هذا لماذا لسقطت، لولا هذا لسقطت. فمع هذا أصبحت ماذا عصبة. الثلث المتبقي سيكون بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح يا إخوان؟ نعم هذا هو الأمر. أو الصنف الثالث، الأخت الشقيقة بالأخ الشقيق، الأخت الشقيقة بالأخ الشقيق سواء كان واحدا أو أكثر. قال الله تعالى فإن كانوا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها، الأخ يرثها إن لم يكن لها ولد، إن لم يكن لها ولد. قال ماذا فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هنا تعصيب رجالا ونساء فوق اثنتين، أو ماذا فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ننبه على أمر سبق التنبيه عليه، أن الأخت الشقيقة من يعصبها؟ نعم الأخ الشقيق، ولا يعصبها الأخ لأب. عندنا بعدها رابعا الأخت لأب بالأخ لأب، الأخت لأب بالأخ لأب للآية السابقة فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. هذا أيضا بالإجماع يا إخوان، ما في خلاف بين أهل العلم في ذلك، أنهم يدخلون في ذلك الإخوة لأب مع الأخوات لأب. ومن الذي يعصب الأخت لأب؟ من الذي يعصبها الأخت لأب؟ يعصبها الأخ لأب. هل يعصبها الشقيق؟ الجواب لا، لا يعصبها الشقيق، وهذا بالإجماع، لأنه أقوى منها في النسب، أقوى منها في النسب. واضح يا إخوان؟ العصبة بالغير، كل أنثى عصبها اجتماعها بذكر، هذا الذكر في طبقتها البنت بالابن، وبنت الابن بابن الابن، والشقيقة بالشقيق، والأخت لأب الأخ لأب. واضح؟ أخيرا معنا العصبة مع الغير، العصبة مع الغير. والمقصود بالعصبة مع الغير هو كل أنثى عصبها اجتماعها مع أنثى غيرها. ويدخل في هذا صنفان من الورثة، ويدخل في هذا صنفان من الورثة. الأول الأخوات أو الأخت الشقيقة مع البنت أو مع بنت الابن أو معهما معا. واضح يا أبا ناظم؟ طيب واضح يا أبا شيماء؟ طيب لاحظوا يا إخوان، بعد أن انتهينا من العصبة بالنفس وبالغير، بالغير واضح، ابن يعصب البنت، وابن ابن يعصب بنت الابن، والشقيق يعصب الشقيقة، والأخ لأب يعصب الأخت لأب. انتهينا. طيب العصبة مع الغير، أنثى مع أنثى، هذا يشمل صنفين من الورثة، واحد اثنين. الأول الشقيقة مع من؟ لاحظوا، مع البنت أو مع بنت الابن أو معهما معا أو معهما معا. لاحظوا لو عندنا هالك عن بنت وشقيقة، عند من يا بحور؟ بنت وشقيقة. وركزوا يا جماعة، البعض يخطئها هنا، مسألة سهلة لكن قد يخطئ البعض فيها. هات يا بحور، كم للبنت؟ عدم المعصب وعدم المشاركة، عدم المعصب وعدم المشاركة. فماذا نعطيها؟ نعم، هذا من ذوات النصف والثلثين، إذا كانت واحدة لها النصف، وإذا كانت اثنتان فما فوق فلهما الثلثان، النصف. أحسنت. طيب والشقيقة عصبة، عصبة إيش؟ مع الغير. البعض يقول لها النصف، خطأ، هنا لا تستحق النصف لوجود لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. كيف نعطيها النصف؟ لا، يقال لها العصبة. قد تقول هو نصف، العصبة أيضا نصف. نعم، قد يكون في بعض المسائل ليس بنصف، لكن العبارة الدقيقة أن نقول الشقيقة عصبة مع البنت مع الغير. أيضا لو كان عندنا، لاحظ، بنت وبنت ابن وشقيقة وشقيقة، يا أبا محمد كم للبنت؟ النصف. وبنت الابن السدس، تكملت الثلثين. والشقيقة عصبة، عصبة مع البنت وبنت الابن. واضح؟ وهذا معنى قول الرحبي والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، مع الغير معهن معصبات. واضح؟ الصنف الثاني من العصبة مع الغير، هنا الشقيقة، هنا صلح، الأخت لأب. لاحظ، الأخت لأب، وما قلنا في الشقيقة نقوله في الأخت لأب. الأخت لأب مع البنت، البنت تعطى النصف والأخت لأب لها الباقي. الأخت لأب مع البنت أو بنت الإبن، فالبنت لها النصف وبنت الإبن لها السدس تكملت الثلثين، والباقي لي الأخت لأب. واضح؟ العصبة مع الغير هذا يشمل صنفين من الورثة، الشقيقة والأخت لأب، مع من؟ مع البنت أو مع بنت الإبن أو معهما معا. طيب لو اشتركوا يا جماعة، لاحظوا هنا عندنا، يلا عند من؟ نعم يا أبا الحسن، البنت لها النصف وبنت الإبن لها السدس، بقي هنا كيف نفعل ومن نقدم؟ الشقيقة كم لها والأخت الأب كم لها؟ أه؟ من؟ الشقيقة ما لها؟ عصبة، أحسنت. والأخت الأب تسقط. لماذا سقطت الأخت الأب؟ مع اشتراكهن في ماذا؟ في الجهة والدرجة. هنا قدمنا الشقيقة لأنها أقوى من الأخت لأب. واضح يا إخوان؟ واضح. حتفصل ولا شيء؟ حتفصل. طيب ألخص يا إخوان، ألخص. عندنا التعصيب عصبة نسبية وعصبة سببية. أتركوا العصبة السببية ليس موضعها، العصبة النسبية عصبة بالنفس وبالغير ومع الغير. بالنفس هم جميع الذكور الوارثين، نستثني الزوج والإخوة من الأم، الإخوة من الأم. العصبة بالنفس لهم حالين، منفردين أو مجتمعين. عند انفرادهم هنا يا إخوان ثلاثة أحكام: إذا انفرد أخذ جميع المال، وإذا كان معه صاحب فرض يأخذ ما تبقى بعد أصحاب الفروض، وإذا استغرق أصحاب الفروض التركة يسقط إلا أربعة: الأب والجد، فإنهما ينتقلان من التعصيب إلى الفرض وهو السدس، الإبن وابن الإبن لا يمكن أن يستغرق أصحاب الفروض التركة مع وجودهم. انتهينا. طيب في حال اجتماعهم العصبة بالنفس، من يقدم؟ يقدم من كانت جهته مقدمة، فالذي جهته مقدمة يرث، والذي جهته مؤخرة يؤخر، لا يرث بالتعصيب، لا يرث بالتعصيب. طيب إذا تساووا في الجهة لكن اختلفوا في ماذا؟ اختلفوا في الدرجة، فالقريب يقدم والبعيد يؤخر. القريب يقدم، القريب يعني في نفس الطبقة، عندنا أخ وابن أخ، فمن يقدم؟ يقدم الأخ على ابن الأخ، ولو كان القريب ضعيف والبعيد قوي، كالأخ لأب وابن الأخ الشقيق، فيقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق. واضح؟ طيب إذا تساووا في الجهة هذه والدرجة، فيقدم القوي ويحجب الضعيف. عندنا أخ شقيق وأخ لأب، الشقيق أقوى يقدم، والذي هو لأب ضعيف يؤخر. وهكذا قل في العم الشقيق والعم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب. إذا تساووا في الجهة والدرجة والقوة، ثلاثة أبناء، أربعة أبناء ابن، خمسة أشقاء، سبعة إخوة لأب، أربعة أعمام أشقاء، ثلاثة أعمام لأب، يعني تساووا في الجميع، إذن يشتركون في التعصيب. العصبة بالغير هي كل أنثى عصبها اجتماعها بذكر، وهذا يشمل ماذا؟ يشمل أصحاب النصف والثلثين ما عدا الزوج، البنت بالابن حمك الله، وبنت الابن بابن الابن، والشقيقة بالشقيق، والأخت لأب بالأخ لأب. انتهينا. العصبة مع الغير العصبة مع الغير، أي أنثى يعصبها اجتماعها بأنثى أخرى. هذا اثنان من الورثة، الأخت الشقيقة مع البنت أو مع بنت الابن أو معهما معا، واضح؟ الأخت لأب مع البنت أو مع بنت الابن أو معهما معا، وقلنا هذا معنى قول الناظم والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، واضح يا إخوان؟ أما هذا فما يحتاج تطويل. العصبة السببية، متى يؤتى بالمعتق صاحب الولاء؟ إذا لم يوجد شيء من هذا كله، ما في شيء من هذا، لا أصحاب فروض ولا أصحاب عصبات، أو وجد أصحاب الفروض وبقي من التركة شيء لكن ليس هناك من أصحاب العصبة بالنفس أو أصحاب العصبة إيش النسبية، هنا آخر شيء يؤتى بالمعتق فيرث بسبب الولاء ذكرا كان أو أنثى. لو كانت المعتقة أنثى فإنها ترث ولو بالنفس، على سبيل المثال هالك عن زوجة ومعتقة، زوجة ومعتقة عند من يا إخوان؟ نعم، الربع والمعتقة عصبة، عصبة بنفسها، وليس في النساء طرا عصبة إلا من إلا التي منت بعتق الرقبة، ليس في النساء عصبة بالنفس إلا المعتقة، وهذا معنى آخر بيت في باب التعصيب، وليس في النساء طرا عصبة أي بالنفس إلا التي منت بعتق الرقبة. طيب المعتقة ماتت ورثتها وين هم؟ يدخلون ويرثون بالولاء، واضح؟ لهذا نكون قد انتهينا من باب التعصيب، وهو يا إخوان من أهم أبواب الفرائض مع ما سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم يوم السبت من باب الحجب، هذه من أهم أبواب الفرائض. طيب إن شاء الله ممكن إيش يوم السبت، بس نحن نستأذنكم في إيش في الزيادات، هذا أظن أكثر الإخوة ما عنده شيء درس بعد الوقت، فممكن إيش نظرا لضيق الوقت الجمعة ما في درس سيكون، وتبقى معنا 6 أيام فمقسمة على الدروس، ونحن تأخرنا شيء يسير، اليوم كان ينبغي نأخذ الحجب لكن ستزدحم الأمور علينا، لكن أخرنا، فيوم السبت إن شاء الله أول ما نبدأ نراجع. لكن ما هو المطلوب؟ المطلوب المراجعة منكم أيضا، يعني سهل جدا يا إخوان، ما هو صعب، وسيتكرر معنا، وما تكرر تقرر كما قيل، فإن شاء الله يوم السبت نراجع ثم ندخل في باب الحجب وما يتعلق بالأكدرية والجد مع الإخوة، ويوم الأحد إن شاء الله ندخل في باب الحساب بإذن الله عز وجل. بس المراجعة يا إخوان، المراجعة وحفظ الأبيات يا إخوان مما يسهل، حفظ الأبيات ما يعين على الفهم وسرعة الاستذكار، وسرعة الاستذكار. جزاكم الله خير.